بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية ضمن فعاليات التوعية الإسلامية في الحج عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فقال الإمام العلم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: مسألة الكسب الطيب للحاج والمعتمر، وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه مسألة في هذا الفصل، وهو الفصل الثاني من رسالة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، المسماة بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب أو على ضوء الكتاب والسنة. قال: مسألة الكسب الطيب للحاج والمعتمر. قال: ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، أي مما ينبغي على الحاج أن يتزود به من المال، أن يكون مالا حلالا لأداء هذا النسك العظيم، سواء كان حجا أو عمرة. قال: لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هكذا قال الشيخ رحمه الله لما صح عنه، ولم يعزه إلى مصدر، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قال فيه العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. قال: وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء. يقصد رحمه الله، هذا كلامه في شرح مسلم كما قلت، يقصد رحمه الله رسالته المشهورة، ماذا؟ 40 النووية. ثم قال رحمه الله: وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والشاهد منه كما قال الشيخ رحمه الله مما ذكر من الحديث هذا المطول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم أيضا دلل على هذا، على هذه المسألة، قال بما رواه وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك. الحديث إلى آخره. هذا الحديث كما قال الشيخ رحمه الله روى الطبراني ولم يحكم عليه بشيء هنا، وهذا الحديث عند الطبراني في الأوسط، هو من طريق سعيد بن سليمان عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ الهيثمي في المجمع فيه سليمان بن داود، مجمع الزوائد أعني، فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، انتهى كلامه. وهذا الحديث ضعفه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ضعفه الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، والإسناد فيه سليمان بن داود اليمامي. قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. وقال الإمام أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، ما أعلم له حديثا صحيحا. ولذا حكم العلامة الألباني رحمه الله على الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب بأنه ضعيف جدا، وهو كذلك. ولعل أقول لعل في الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور أولا في هذه المسألة، غنية وكفاية، وأنه يجب على الحاج ويتوجب عليه أن يتحرى النفقة الحلال، وهذه النفقة التي يجب أن يتحراها، أعني من الحلال، يتحراها كل مسلم في جميع أموره، ومن ذلك إذا ما قام بهذا النسك العظيم، أعني الحج أو العمرة. لهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم في هذا الحديث إشارة، يقصد حديث أبي هريرة، إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. ثم ذكر الآيات الواردة في حديث أبي هريرة آلفة الذكر، وقال: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. ثم قال: وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام، ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ قال: روايتان عن أحمد، أي أنه يسقط، ورواية لا يسقط. إذن الأمر أقول خطير، ويجب على العبد أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه ومأكله وفي أمره كله، ويتأكد الأمر أكثر وأكثر فيما إذا ما قام بعمل يتقرب به إلى الله جل وعلا كمثل نسك الحج العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
نعم. ثم هنا مسألة ثالثة في الباب أو في الفصل معنون لها في هذه النسخة: مسألة على الحاج أن يستعف عما في أيدي الناس، معنون لها، إذا لم تكن في نسخكم فأضيفوها، على الحاج أن يستعف عما في أيدي الناس. قال رحمه الله: وينبغي للحاج أن الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا الحديث الأول الذي ذكره الشيخ هنا حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وفيه في ختمه قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وجاء هذا الحديث، يعني هذا ما ذكره الشيخ هنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، أيضا جاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله. الحديث، فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما الحض على الاستغناء عن الناس، وأن يتعفف المرء عن سؤالهم، ويكون تعففه بالصبر والتوكل على الله جل وعلا، وانتظار الفرج منه جل في علاه، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء، لكون الجزاء عليه، الجزاء على الصبر، غير مقدر ولا محدود، كما قال الحافظ رحمه الله. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيجب الاستغناء والاستعفاف عن سؤال الناس، وأن يتصبر المرء، وأن يتحلى بهذا الخلق العظيم، أعني الصبر والعفة عما في أيدي الناس، فاليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أيضا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة أي قطعة، وتضبط هكذا بضم الميم وإسكان الزاي، ولها ضبط آخر بكسر الميم وإسكان الزاي، مزعة، كلاهما ضبط صحيح. هذا الحديث أيضا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. وهو وعيد في هذا الحديث، وعيد شديد في من سأل الناس تكثرا. نعم، وهذا السائل هو في غنى ولله الحمد، ولا تحل له الصدقة، فهذا يخشى عليه من الدخول في هذا الوعيد، فيه تحذير ووعيد شديد من سؤال الناس والتكثر بهذا السؤال ممن لا تحل له الصدقة. أما من كان مضطرا محتاجا إلى ذلك فمباح له، لكن ينبغي أن يستعف أيضا وأن يستغني عن ذلك. نعم.
ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذا الفصل وعنونا لها في هذه النسخة: مسألة وجوب الإخلاص. وجوب الإخلاص. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة. يريد رحمه الله بهذا أن يذكر الحاج والمعتمر أن يستحضر الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة، ذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على العبد أن يخلص لله جل وعلا الأقوال والأفعال دائما وأبدا، ويتأكد الأمر إذا ما قدم على لأداء هذا النسك العظيم، أعني الحج أو العمرة، فيكون القصد هو ابتغاء وجه الله، هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا من الثواب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على العبد أن يتحرى ذلك وأن يعاهد نفسه في أن يأتي بهذا الأمر العظيم وهذا الركن العظيم لقبول العمل. ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بركنين
الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، فأخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مواطن من كتبه كاجتماع الجيوش الإسلامية وزاد المعاد وغيرهما أن العباد كلهم سيسألون عن أمرين اثنين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالأول جوابه بتحقيق تجريد التوحيد لله عز وجل، والثاني جوابه بتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الحاج أن يقصد بهذا الحج أو هذه العمرة وجه الله، أي يخلص لله عز وجل. قال: والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة. نعم، فإذا ما استحضر العبد أنه يقف في هذه المواقف العظيمة والشريفة وتلك الأماكن المباركة بجوار بيت الله الحرام أو في مشعر عرفات أو في مشعر منى أو في مزدلفة، يستحضر نعم أن هذه الأماكن المباركة الشريفة، فيزداد من الأقوال ويزداد من الأعمال التي تقربه من الله جل وعلا. هي نعمة أنعم الله بها عليك أن مكنك الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة الشريفة. فالواجب عليك أن تحرص كل الحرص في الاستزادة بالطاعات والتقرب إليه جل وعلا بأنواع الطاعات والقرب. قال الإمام أبو سلمة بن دينار قال الإمام سلمة بن دينار رحمه الله أبو حازم: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. أنعم الله عز وجل عليك بنعم كثيرة، ومن تلك النعم بالنسبة للحاج أو المعتمر أن بلغه الله تلك الأماكن، فلم يستغل تلك الأوقات وتلك الساعات وتلك الأيام فيما يقربه إلى الله جل وعلا، هو خاسر في الحقيقة، هو خاسر. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن مسروق حج فما نام إلا ساجدا، والمراد أنه رحمه الله هي أيام وليال، واذكر الله في أيام معدودات، لا يرى أنها أيام قليلة يسيرة يجتهد فيها بالطاعات ليفوز بالوعد. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أراد كذلك رحمه الله، فاجتهد كل الاجتهاد في الساعات والليالي والأوقات بإعمارها بالطاعات. قالوا: حج فما نام إلا ساجدا، المراد أنه غفت عينه، ليس النوم الذي هو الغطيط يغط فيه، لا، إنما المراد به النعاس الذي يأتيه في حين سجوده. فيجب على العبد أن يسارع في مثل هذه المقامات التي من الله عز وجل عليه بها إلى التزود بكثرة قراءة القرآن والذكر لله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الخير للغير وإعانة المحتاج وبذل العون لمن يريده سواء كان حسيا أو معنويا فيما يستطيعه المرء. تلك أماكن وساعات وأيام وليالي يجب أن يقضيها العبد فيما يقربه من الله جل وعلا. فهنا الشيخ يوصي من بلغ تلك الأماكن بالتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع.
ويجب أن يعلم أن خير ما يتقرب إلى الله عز وجل به في تلك المواضع القيام بما هو مشروع له القيام به في تلك ماذا المواضع، ثم يتزود من بعد ذلك بنوافل العبادات والطاعات. نعم. ثم قال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء أو السمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا متعلق بالأمر أو بالوصية الأولى التي ذكرها في المقام بوجوب أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، لأن هذا دليل على إخلاصه ويحث على وجوب معاهدة الإخلاص، ويحذره أيضا من ضد ذلك من أن يبحث في حطام الدنيا أو أن يكون قصده من حجه أو عمرته حطام الدنيا أو الرياء أو السمعة والمفاخرة بذلك بأنه مكثر من الحج ونحو ذلك، فإن هذا أي هذه الأمور والعياذ بالله من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وذلك لأن المرأة لم يخلص لله جل وعلا، يقول الله جل في علاه محذرا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي أخلص له واحذر من الإشراك به جل وعلا، ومنه الرياء كما سيأتي في كلام الشيخ مما ذكره من الأحاديث أو من الحديث. فيجب على العبد أن يحذر كل الحذر. وحديث عمر الذي مر معنا ذكره لكم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، قال: وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، لا يخرج عنهما شيء أبدا. قال: ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، هذا هاجر وهذا هاجر، ولكن هذا نيته بهجرته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك هاجر ولكن الهجرة يريد بها الدنيا أو حطام الدنيا والعياذ بالله. قال: نعم. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال، سائر الأعمال على حذو هذا المثال. انتهى كلامه رحمه الله. فليحذر العبد كل الحذر من أن يأتي بما ينافي الإخلاص في هذه العبادة العظيمة وفي سائر أنواع العبادات. قال الشيخ رحمه الله: كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأظنه لا يخفى عليكم بارك الله فيكم حديث مسلم في الصحيح: نعم، في من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم نعم رجل قرأ نعم قاتل في سبيل الله قاتل وجاهد فيؤتى به فيقال قاتلت في سبيلك يا رب، فيقال له كذبت وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا من تعلم علما أو قرأ القرآن ليقال عالم أو ليقال قارئ وقد قيل. وهكذا المنفق ممن آتاه الله مالا فينفقه رياء وسمعة فيقال له قال أنا أنفقت في سبيلك، فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل الحديث. فليس للمرء والعياذ بالله إلا ما قد قيل. أنت أردت بالعمل الدنيا قد قيل هذا جزاؤك، أن يقول الناس عنك أنك جواد، أنك كريم، أنك شجاع، أنك قارئ، أنك كذا، قد قيل، هذا هو حظك. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا هو الحظ وهذا هو النصيب، نعوذ بالله. ولهذا جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قرأ هذا الحديث بكى رضي الله تعالى عنه، واستحضر قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال الشيخ وقال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم ذكر الشيخ أيضا قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عند ابن ماجه بلفظ فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فيجب على المرء أن يحرص كل الحرص على أن يحافظ على إخلاصه لله جل وعلا في هذا النسك العظيم وفي هذه الشعيرة العظيمة، نعم، وفي سائر عباداته وتقرباته إلى الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح القدسي عند البخاري وغيره قوله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ويتقرب إليه جل وعلا، يريد بذلك التقرب إلى الله جل في علاه، ويحذر كل الحذر مما ينقض الإخلاص أو يخدشه، نعم، أو يناقضه من كل وجه من الإشراك بالله جل وعلا أو الوقوع في الرياء. ولهذا ذم الله جل وعلا المرائين في آيات كثيرة، قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويقول جل في علاه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول جل وعلا أيضا محذرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فيحذر العبد كل الحذر من هذا الفعل أو هذا وهذا الأمر، نعم، حتى لا يقع في المحذور، نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
نعم. ثم ختم هذا الفصل رحمه الله بهذه المسألة، وهي معنون لها في هذه النسخة بقولهم: مسألة الأمور التي ينبغي للحاج فعلها قبل الحج. الأمور التي ينبغي للحاج فعلها قبل الحج. قال رحمه الله: وينبغي له، أي للحاج أو المعتمر، أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. هذا من وصيته رحمه الله وحرصه ونصحه للمسلمين، وعلى وجه الخصوص من أراد الحج والعمرة، أنه ينبغي للعبد المقبل على هذا النسك أن يصحب في هذا السفر الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، وأن يحذر من صحبة السفهاء والفساق. وهذا منه رحمه الله مقتبس من قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأيضا مأخوذ من قوله جل وعلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومستقى أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك يعني، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد ريحا خبيثة، أي منه والعياذ بالله. فلهذا يجب على المرء أن يصحب الأخيار وأهل التقوى، ويتأكد هذا الأمر في حين ماذا؟ في حين السفر. وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. أي من تصحبه ويكون معك، خير هؤلاء من إذا نسيت ذكرك، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. ولهذا صحبة أهل الخير وأهل الصلاح والتقوى والفلاح وأهل الفضل، نعم، والخلق الرفيع تعين العبد بإذن الله تعالى على فعل هذه الطاعات والبعد عن مساخط الله جل وعلا. قال: والفقه في الدين، الذين يميزون بين الحلال والحرام ويعرفون الحق والصواب من الباطل والخطأ، نعم، ليرشدوه ويدلوه على ما ينفعه ويعينه ويقربه من الله. ذلك أن الفقه في الدين يقود العبد إلى تقوى الله جل وعلا. جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الحث، فيه فضل العلم، فيه فضل العلم والحث عليه، نعم، وفضل أهله، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله، سببه أنه قائد إلى تقوى الله. فمصاحبة أهل الخير والفقه في الدين تعين العبد بإذن الله على أن يؤدي هذا النسك على وجه صحيح بإذنه تعالى، وأن يحذر من صحبة السفهاء والفساق، لأن هؤلاء صحبتهم تضره ولا تنفعه. بل على العبد أيضا حتى في غير قيامه بهذا النسك أن يبتعد عن صحبة من تضره صحبته، من تضره صحبته. إذا كانت صحبة من تضرك مصاحبته في أمور الدنيا، فكيف تصحب من تضرك صحبته في أمور الدين؟ فيجب الحذر من هذا والانتباه. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا هو الواجب، فيحذر العبد من صحبة ماذا؟ هؤلاء. كذلك ينبغي له أن ينتبه من صحبتك، قد يكون غير فاسق ولا سفي، نعم، لكن عنده ماذا؟ عنده شطط وغفلة، فقد يضره أيضا، نعم. وقد ذكر العلماء في صحبة، نعم، شروط الصحبة والصاحب، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله فليراجع. قال: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. نعم، يريد الشيخ أن يرشدك إلى أنه وأنت مقدم ومقبل لأداء هذا النسك العظيم وهذه الشعيرة المباركة، سواء كانت الحج كان حجا أو عمرة، أن العبد يجب عليه ويتعين في حقه أن يتعلم، نعم، ما يتعلق بهذه العبادة، أن يتعلم ما يتعلق بهذه العبادة، بمعنى كيف يصح منه أداؤها، وما الذي يجب عليه أن يحذره، واضح، حتى لا يقع فيما، نعم، يفسد حجه أو ينقص أجره منه. فيتعلم ما يتعلق بهذا النسك ويتفقه في ذلك، فإن أشكل عليه سأل أهل العلم وأهل الذكر، امتثالا لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإمام البخاري رحمه الله عقد في كتاب العلم بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل في ذلك بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. تفقه في الدين ومعرفة الأحكام، ما يحل لك فعله وما يحرم عليك فعله، ما يجوز لك فعله، ما يكره لك فعله، خاصة في هذه الأنساك ما يجب عليك أن تحذره، مهم جدا حتى لا تقع كما قلنا فيما يناقض أو يفسد الحج أو ينقصه أقول. ولهذا ذهب بعض أهل العلم عموما في مسألة العلم قبل القول والعمل، ذكر بعض أهل العلم على أن أو إلى أن العلم شرط في صحة ماذا؟ العمل. واستدلوا بآية بالآية آنفة الذكر وبكلام الأئمة في هذا المقام، في هذا المقام يجب على الإنسان أن يتعلم وأن يعلم ما يجب عليه أن يفعله في هذه العبادة وهذه الشعيرة. نعم. وإذا ما أشكل عليه أمر كما قال الشيخ سأل ليكون على بصيرة، أي على فقه وعلى علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى جاه ولا إلى منصب ولا إلى حظ أو حطام من حطام الدنيا. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على فقه وعلم. أنا، أي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي يدعو إلى الله كذلك على بصيرة، على بصيرة. والحمد لله قد يسر الله جل وعلا على الحجاج والمعتمرين في هذه البلاد المباركة في تلك الأماكن من يرشدهم ويدلهم، نعم، في أماكن هذه المشاعر. فإذا أشكل على العبد شيئا سأل هناك من يدل من يبين له الصواب بإذن الله تعالى. قال فإذا ركب العبد دابته أو فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ساق الشيخ، نعم طبعا يريد بهذا دعاء السفر، دعاء السفر. وهذا الحديث قال الشيخ رحمه الله في ختمه لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا الحديث هذا حديث دعاء السفر أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، وبوب له النووي رحمه الله باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. ثم قال الشيخ موصيا أيضا الحاج والمعتمر، قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه، فالعبد مقبل إلى نسك وإلى قربة، فكلما ازداد العبد قربة استكثر أيضا من القربات مرة فمرة، ذلك أن الطاعة تدل إلى أختها والمعصية تدل إلى أختها. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عروة بن الزبير قال لابنه هشام رحمهم الله ورضي الله عنهما، قال إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها أو تدل إلى أختها، وإن المعصية تدل إلى أختها، نعوذ بالله من ذلك. قال وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، أن يفعل هذا ويحرص عليه ويحافظ على الصلوات في الجماعة، لا يتكاسل بما أن هذه المقامات هناك نعم يصلي العباد ويصلي معهم وإن كان في سفر يصلي معهم جماعة لأن الجماعة قائمة يصلي معهم في جماعة ويحافظ على ذلك، فإن هذا دليل على حرصه وحبه للخير. قال وأن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان: إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فيجب على الإنسان أن يحرص يحفظ اللسان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، فيحرص العبد على أن يحفظ هذا اللسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القيل والقال والكلام الكثير لما لا فائدة فيه ما يقسي القلب ويخرجه عن المقصود والمراد فيما أتى من أجله، نعم هذا مضيعة ومفسدة للعبد لا تعود عليه بالخير. لذا الشيخ يحث ويوصي بأن المرء يحفظ لسانه من الكلام الكثير مما لا فائدة فيه ومما لا يعنيه، وأن لا يفرط في المزاح. نعم هو في مقام عظيم يجب أن يحفظ جوارحه من ذلك، وأن يصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين، يحفظ جوارحه كله. وجاء لعبادة يجب عليه أن يتمثل ماذا؟ العبادة وما يقربه من الله ويبتعد عن مساخطه جل وعلا. قال وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف، ينبغي له بذل الخير وكف أذاه عنهم وكف أذاه عنه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وهذا منه إشارة رحمه الله إلى أن بذل المعروف وبذل البر وكف أذاك عن الغير وغير ذلك كل هذا من المروءة وحسن الخلق. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما ذكره الإمام الذهبي في ترجمته من السير، قال رحمه الله: للمروءة أركان أربعة: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. حسن الخلق والتواضع، حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك، أي التعبد. وجاء في التمهيد مسندا إلى ربيعة ابن عبد الرحمن أنه قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف مع الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، هذا الكلام على وجه السفر عموما. وأما المروءة في الحضر فبالإدمان إلى المساجد أي المسارعة إليها وحضور الجماعات والجمع وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله ليتقوى بهم على طاعة الله جل وعلا، أي الإخوة الذين يعينونه في قيامه بطاعة الله جل وعز. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.